بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة البقرة من قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم يقول الله تعالى مباشرة: كتب عليكم القتال. فما المناسبة بين آية الإنفاق وآية القتال؟ وهذا كثيرا ما يقرن في كتاب الله تعالى، تقترن آيات الصدقة وآيات الجهاد في سبيل الله، والمناسبة واضحة، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى إعداد عدة، يحتاج إلى إنفاق. ثم هنا الأمة إذا حصل بينها تكافل وأنفق الناس على المحتاجين وسدت حاجات المحتاجين تقوى الأمة، يكون عندها قوة وكفاية، فتكون مستعدة للقتال في سبيل الله. فقال بعدها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه مناسبة. مناسبة أيضا بينها وبين ما تقدم، لما قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا شك أن من صور هذا الزلزال الذي يصيب المؤمنين الزلزال الذي يصيبهم عند القتال والجهاد في سبيل الله، ولهذا بيّن الله تعالى هذا الأمر فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تزلزل فيه القلوب. وهكذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال، كتب يعني فرض عليكم، وأصل هذه الكلمة تدل على إلصاق شيء بشيء في اللغة العربية. كتبت القربة، يعني القربة التي يوضع فيها الماء مثلا إذا انشقت، فتقول كتبت القربة، يعني ألصقت بين يعني جانبي الشق حتى تصلحها. فكذلك الأمر الحتم الواجب كأنه لازم ولاصق بك، لا بد أن تأتي به. كتب عليكم الصيام، هنا كتب عليكم القتال، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذا بالنظر إلى ما يلائم الإنسان، طبيعته البشرية تكره القتال. لماذا؟ لأن الذي يقاتل سيترك بلده، سيفارق زوجته وأولاده، ربما لا يرجع إليهم، والقتال والحرب تمنعه من النوم والطعام والشراب، تمنعه من ملذاته، ثم هو يخاطر بنفسه، يصاب بجراحات في بدنه وربما يقتل ولا يرجع إلى أهله. فلا شك أنه بالنظر إلى الوهلة الأولى، النفس البشرية قد تكره هذا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن تأمل كيف يعالج الله تعالى هذه القضية في نفوس البشر، فيبين لنا الحكمة من مشروعية القتال بقاعدة عامة، فيقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا مثل القتال في سبيل الله أو غيره، لكن هو في الحقيقة هو خير لكم. كيف خير لكم؟ واضح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كيف خير لنا؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا الجهاد به يدفع الله تعالى شر المعتدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لاستولى عليها المفسدون المعتدون. فالجهاد فيه دفع عدوان المعتدين، الجهاد فيه نشر الإسلام. هؤلاء الذين يقومون ضد الإسلام مثلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم وعزهم الله وخرجت الجيوش تفتح بلاد الكفر، لا شك أن يقوم هناك معاندون يمنعون من وصول رحمة الإسلام إلى الأمم إلى عوام الناس، وإلا الأصل لا يكون هناك قتال حتى في دين الإسلام. الأصل أن يبلغ هذا الدين بدون قتال، ندعو إلى الله، لكن الكفار ما يرضون، فلابد أن يقوم هناك معاندون كالمانع يمنعون من نشر الدين. طيب هنا ما الحل؟ هل نترك هؤلاء هكذا يمنعون عوام الناس آلاف مؤلفة من الناس من رحمة الإسلام؟ لا، لابد من معالجة هذه الظاهرة ببتر هذا العضو الفاسد في البشرية الذين يصدون عن سبيل الله ويعاندون. فيحارب هؤلاء فقط، في الإسلام ما يقاتل إلا المقاتلون، يحارب هؤلاء حتى تنشر الرحمة في الأرض، هذا خير للبشرية كلها. مثل واحد فيه مرض سرطان، صلى الله يعافينا أجمعين، الطبيب يأتي أولا يحاول إيش يفعل؟ يعالج، يستخدم أدوية وكيماوي وغيرها طيب إذا ما نفع خلاص يبتر العضو، يقول هذا رحمة بك حتى ما ينتشر المرض في جسمك في جسمك كله. كذلك هذا الكفر هو أخطر مرض على وجه الأرض، إذا ما بتر هذا الكفر ينتشر الفساد. فيأتي هذا الجهاد في إصلاح، فيه رحمة للبشرية في الحقيقة، ثم فيه نشر للإسلام، وفيه حصول الرحمة للأمم، وفيه فتح قريب ومغانم كثيرة وعز المسلمين. ويقول البقاعي رحمه الله تعالى: وهو عند المحبين للقاء الله من أحلى ما تناله أنفسهم. لذلك تعرفون في فتح بلاد الفرس لما أرسل ربعي رضي الله عنه إلى ملك الفرس كسرى، فقال له: أسلم تسلم، وإلا جئتك بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يعلمون أنه إذا استشهد في سبيل الله انتقل إلى القرب من الله، أرواح الشهداء في قناديل معلقة بعرش الرحمن، فهذا يجعله يقدم، وهو خير لكم. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيه مصالح الدين والدنيا والآخرة. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم أيضا رهبهم من القعود، قال: وعسى أن تحبوا شيئا، مثل القعود عن الجهاد، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لأن هذا القعود عن الجهاد، ترك نصر الدين والجهاد، هذا يجرئ الكفار والأعداء على المسلمين شيئا فشيئا، فيحاربون المسلمين، فيذلون المسلمين ويقتلونهم وينتهكون أعراضهم ويسلبون أموالهم وخيراتهم. إذن أنتم تحبون الراحة وهذه الراحة فيها خطر عليكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم تأمل كيف ختم الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر، هذا ختام جليل وعظيم، لأن الإخوة هذا أمر عام الإنسان يجربه في حياته. كل إنسان منا بطبعه يقدم ما يحبه ويلائمه، وإذا به قد يضره وهو لا يشعر، ما يتفكر. فجاءت هذه القاعدة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن سلم الأمر لله، والله يعلم، يعني كما قال ابن كثير قال: والله أعلم بعواقب الأمور منكم. الإنسان نظره قاصر، ينظر إلى الحالة التي وفيها، لكن الله يعلم عواقب الأمور ومآلات الأمور، يعلم ما يكون في المستقبل من مصالح ومفاسد، والله يعلم. قال: وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودائما عندما تأتي مثل هذه الآيات في الحث على القتال، ننبه الشباب أن القتال والجهاد الشرعي هو الجهاد الذي تجتمع فيه الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط أن يكون الجهاد خالصا لوجه الله، ترفع فيه راية لا إله إلا الله، يكون لنصر الدين لا لنصر الأحزاب والفرق والجماعات. وهذا لا يوجد الآن في زماننا إلا في بلاد قليلة إلا من رحم الله. يعني هؤلاء الجماعات يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، وإذا بهم يقتل بعضهم بعضا، أهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويزعم أن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ جهاد تقتل فيه مسلم؟ هذا قتال فتنة لا يجوز المشاركة فيه أبدا، كما يحصل للأسف في الثورات في بلاد المسلمين، كما يحصل من الدواعش وغيرهم والخروج على ولاة الأمر ويزعمون هذا جهاد وهذا تغيير المنكر، وهذا كله من الفتن التي تحول ببلاد المسلمين، والله المستعان. الجهاد الشرعي يكون فيه رفع راية لا إله إلا الله كما مر معنا في الآيات، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآن الناس للأسف هذه الجماعات الحزبية تقاتل حتى تكون فتنة، تعظم الفتنة ويكون الدين لغير الله، هذا الواقع. ثم الجهاد الشرعي لابد أن يكون بإذن ولي الأمر، ما يكون جهاد بدون تخطيط ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يعلم المصالح والمفاسد في هذه الأمور الكبرى. هذه أمور ما تكون لعامة الناس، هذه أمور تكون للدولة والحكومات التي تملك الجيوش والقوى. أما إنسان يخرج هكذا متسللا يريد أن يجاهد، هذا مسكين غلبته العاطفة والحماسة. فيقف الإنسان عند هذه الضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. لأن وجود ولي الأمر ينظم المسألة ويوحد الصفوف وتجتمع الكلمة، لكن بدون ولي الأمر هكذا يحصل كما نرى جماعات يقتل بعضها بعضا. ولابد أن يكون بإذن الوالدين. كيف إنسان يذهب يحرق قلب أمه وأبيه؟ وبر الوالدين فرض عين، أما الجهاد ما حد يقول فرض عين، كل المذاهب تقول جهاد فرض كفاية. فكيف تقدم فرض الكفاية على فرض العين؟ هذا من الجهل. كم من الشباب ذهبوا وفجروا أنفسهم وأحرقوا قلوب آبائهم وأمهاتهم ويريد أن يكون من أهل الجنة والشهادة، هذا بينه وبين الله، لكن أخطأ الطريق. فإذا لابد أن نعرف أن الجهاد الشرعي تجتمع فيه الشروط الشرعية. إنسان إذا أراد أن يفعل أي عبادة يسأل، أنت تريد أن تصلي تسأل شروط الصلاة، أحكام الصلاة، أركان الصلاة، حتى تكون صلاتك صحيحة. هكذا الجهاد عبادة من عبادات، لابد أن تسأل قبل أن تتخذ القرار. طيب، إذن هذه الآية الإخوة آية عظيمة، والآية وإن كانت في سياق الجهاد لكنها عامة في الأمور كلها، كما قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى في هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا. تأمل، الله ما قال وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم، لا، قال شيئا، يعني ما ذكر في الآية من القتال وغيره، لأن هذا أمر عام في حياة الإنسان. قال ابن كثير: وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس فيه خيرة ولا مصلحة، وقد يكره المرء شيئا وفيه الخيرة والمصلحة. إذن عليك دائما أن تتفكر في حقائق الأمور وعواقبها، ولا تتخذ القرار بالنظر إلى رغباتك وشهواتك، لا، خذ أمثلة كثيرة. يعني انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم عندما خرجوا يوم بدر ويريدون العير والقافلة، وإذا بالقافلة فلتت عنهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، حتى قال الله تعالى عنهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يعني كرهوا مثل هذا الخروج عندما عرفوا أن العير فلتت وأنهم سيقاتلون الكفار. لكن شوف: عسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم. الله أكبر، جاء يوم الفرقان، جاءت غزوة بدر، جاء النصر الأكبر، وأصبح البدريون هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد العشر المبشرين والمهاجرين، البدريون. شوف كيف الفضيلة العظيمة. وكرهوا هذا الأمر في البداية، لكن انظر كيف الخير. في غزوة الأحزاب جاء 10,000 مشرك يريدون القضاء على المسلمين، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لا شك هذا أمر مكروه، لكن وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم. الله تعالى أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان هذا خير عظيم للمسلمين. انقلب ميزان القوة بعد غزوة الأحزاب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بعد اليوم. شوف كيف: عسى أن تكروا شيئا وخير لكم. حادثة الإفك، هل يمكن أن يتخيل أن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون خيرا لها؟ ما حد يتوقع هذا. ولما عرفت عائشة رضي الله عنها أن الناس تكلمون عنها والمنافقون نشروا هذه الشائعة الباطلة وهي الطاهرة المطهرة، أخذت تبكي بكاء متواصلا. لكن تأمل، لما أنزل الله براءتها ماذا قال في أول آية؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم المنافقين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، كيف طعن في عرض أم المؤمنين عائشة كان خيرا؟ نعم، أنزل الله تعالى في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، أي خير أعظم من هذا الخير؟ الشائعة كانت لوقت شهر تقريبا وانتهت، لكن نزلت البراءة بآيات تتلى إلى يوم القيامة. الله أكبر، شوف أعظم خير. الله أكبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الإخوة يعني يجده الإنسان في حياته. كم من محنة تجرعها الإنسان يكاد قلبه يتقطع لفظاعتها، ثم بعد ذلك يقول: الحمد لله الذي حصل لهذا الأمر. يعني مثلا كم من قصص سمعناها في هذا الباب، يعني واحد ذهب المطار وإذا بالطائرة طارت عنه، وقلبه ينقبض ويشعر بالحزن والأسى، ثم قيل إن الطائرة هذه انفجرت ومات الركاب فيها. عسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم، ما تدري. لو كل واحد فيكم الآن يراجع شريط حياته سيجد أمثلة كثيرة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كم من مطلوب ومحبوب للإنسان، كاد الإنسان أن يذهب نفسه حسرات عليه ثم فاته ويتأسف على فواته، لماذا فاتني هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا فيه شر له، يقول الحمد لله اللي صرفني عنه، سبحان الله. يكون فيه خير للعبد. فنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحب السجن اذكرني عند ربك، شوف يسعى لهذا المطلوب، يريد أن يخرج من السجن، هذا هو الخير في الظاهر. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لكن كانت سنوات تربية من الله تعالى لنبيه يوسف في هذه الخلوة. ثم هذا هو الخير، كل الخير، لو ذكره وبالفعل لو خرج سيخرج وخلاص، ممكن يعود لفتنة النساء مرة أخرى، يحاولون أن يفتنونه ويعيش هذه الحياة الفارغة التي ليس فيها فائدة مع في القصور. لكن انظر كيف الله تعالى أراد به الخير، عسى أن تحبوا شيئا شر لكم، لو خرج لكان شرا له، لكن الله يريد به الخير. الملك يرى رؤيا يعجز الجميع عن تفسيرها، وإذا بها يفسرها ويخرج يكون وزيرا لمصر. شوف كيف تقدير الله تعالى. فإذا عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، يعني لعلكم جربتم مثل هذا الأمر. كم من مصيبة تصيب الإنسان، في مرض، في وفاة قريب، في وفاة ولده. أنا شو أذكر هذا، يعني الحمد لله حصل مثل هذا، إنسان فقد ولده، لكن والله الآن لما يسمع الأحاديث في فضل فقد الولد وكذا يستبشر خير ويرجو من الله الرحمة والخير، يقول هذا خير، خير لي الأجور والحسنات. قد ما يكون الخير تراه في الدنيا، يكون الخير عند الله تعالى. عسان تكروا شيئا وخير لكم، الله تعالى لا يرد عبده، الله تعالى يدخر لك الخير يوم لقائه. فيمرض الإنسان أو يمرض ولده وحتى ممكن يموت، لكن ما ضاع شيء، كل هذا يجده عند الله. حتى جاء في بعض الآثار ويروى مرفوعا أن أهل العافية عندما يرون أهل البلاء يوم القيامة وما لهم من الأجور العظيمة يتمنون أن لو تكن أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض، هذا خير لهم. يعني سبحان ما علي، أذكر لكم موقف أذكر مرة بالفعل عسى أن تحبوا شيئا شر لكم، هذه الآية قاعدة السعادة في الحياة. الحمد لله أنا في المسجد هذا ممكن الآن أكملنا ممكن 20 سنة، الحمد لله، أسأل الله أن يعني ينفعنا بها بالمسجد، ومسجد بركة عظيمة في الحياة. المهم وكنت أسكن بعيدا عن المسجد وقدمت أرض مثل ما يقدم كل مواطن أرض، طلعت لي أرض بعيدة عن المسجد برشة جنوب. طبعا أصابني الحزن وقلت أحاول، وذهبت إلى يعني جزاهم الله بعض الأخوة وصلوني إلى مسؤول كبير في البلدية، قال يا شيخ والله أنا أحطك على راسي وأخدمك، لكن إيش هذه المنطقة التي أنت فيها الآن، خلاص الأراضي وزعت فيها من 10 سنوات، من وين أجيب لك أرض عند المسجد؟ ما صعب جدا. قلت خلاص أمري إلى الله، ورجعت وأنا يعني قلبي مقبوض وحزين، وقلت لابد يأتي يوم سأفارق المسجد. وسبحان الله شوف كيف أذكر، جزاه الله خير أخونا عبد الله بيات الله يسر أموره ويحفظه، جاني بعد صلاة الفجر تعرف علي وكذا، وين بيتك شيخ أنت وين ساكن وكذا، قلت له الله أنا ممكن أسكن بعيد عنكم كيف وكذا، قال لي شيخ تريد هذه الأرض اللي أمام المسجد، قلت والله أنا روحت عند مسؤول كبير وما وجدت أرض عند المسجد. قال هذه أرض صاحبي وهو ما يريدها، إيش رأيك؟ قلت والله بدل، وعلى طول بدلنا والحمد لله أرض أمام المسجد وبنينا أمام المسجد. يعني أقول الآن لو أعطاني مدير البلدية الأرض ممكن ممكن بيعطيني أرض بعيدة عن المسجد، لكن الآن أمشي خطوتين وأدخل المسجد. شوف اختيار الله لك أفضل من اختيارك أنت والمسؤولين لنفسك. أنت أرضى باختيار الله. نعم الواحد يسعى يتخذ الأسباب، لكن خلاص بعد ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلموا. سلم الأمر لله، سلم أمرك إلى الله. ولذلك يعني الثمرة الإخوة من هذه الآية أن الإنسان يعلم ويوقن أن اختيار الله له خير من اختياره هو لنفسه. الله يدبر أمرك، أنت تتخذ الأسباب وتتوكل على الله. خلاص ما حصل لك ما تريد، خلاص لا تقول لو كذا ولو كذا، لا قل قدر ما شاء فعل والأمر كل خير. والله الذي يعيش بهذا القلب يرتاح في حياته. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، كتاب جميل أنصحنا كل واحد أن يقرأه، كتاب الفوائد ذكر فيه تأملات جميلة في هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار. قال هذه الآية توجب للعبد أولا، هذه الحقيقة الأولى، أنه لا أنفع للعبد من امتثال أمر ربه وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات. لا شيء، قال ولا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي، فعواقبه كلها آلام وأحزان. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة. هذه الفائدة الأولى، لأن هذه الآية كما تكون في الأمور القدرية تكون في الأمور الشرعية. يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أيضا في الأمور الشرعية. ممكن واحد يعني تثقل عليه صلاة الفجر في المسجد، نقول له عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. واحد يتثاقل في الليل أن يقوم الليل، خاصة بعد رمضان الآن، نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن بعد رمضان، ثبتنا على هذه الأعمال الصالحة. لكن إيش يفكر؟ يقول لا أنا إذا قمت الليل سأتعب ولن أستطيع أن أؤدي وظيفتي كما ينبغي، ولابد أن أنا ما قلش 8 ساعات ولا 6 ساعات، أنا كانوا قليلا من الليل ما يجعون. والله ما أقول جرب، أقول ثق بالله، حتى لو نمت 4 ساعات 5 ساعات، قمت لك ساعة ساعتين في الليل، والله تجد عسى أن تكره شيئا. ممكن تكون كاره لهذا الأمر لأنه قد يعيق حياتك كما تظن، لكن فيه الخير. عسى أن تكره شيئا وخير لكم، والله تقوم تجد الفرحة في قلبك، تجد قوة في بدنك، تجد بركة في مالك وحياتك وأهلك بطاعة الله تعالى. ولا أضر عليك من المعصية، عسى أن تحبوا شيئا شر لكم، تحب المعصية ويسول لك الشيطان أن تنظر إلى الحرام أو تفعل الحرام وهو شر لكم. انظر هذا الذي يقع مثلا في الزنا، في البداية يظنه خير وأن فيه اللذة، ولكن والله أذكر واحد من الشباب مرة جاني بعد صلاة العشاء، ما أنسى هذا الموقف دائما لما أذكر الزنا. قال يا شيخ أريدك في موضوع خاص. قلت طيب. انصرف المصلون، قال يا شيخ أنا زنيت والآن جيت صليت معكم العشاء، اغتسلت وجيت صليت العشاء معكم. يقول يا شيخ دلني على مكان يطهرني من هذا الذنب، مستعد إن شاء الله أقتل. قلت أن تستر على نفسك، تب إلى الله. وهو يتكلم يقول يا شيخ والله أتمنى أن تنشق الأرض تبتلعني يا شيخ، أنا أسمع كلامه أنصحه، ولكن أقول في بالي أقول وين لذة المعصية التي سعى لأجله وخطط لأجلها؟ أبت ولدت الحسرات والآلام. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الشرعي. ولذلك قال وخاصية العقل، العاقل يتحمل الألم اليسير لما يعقب من اللذة العظيمة. تحمل المشقة اليسيرة في طاعة الله، لكن سيعقب هذا لا شك بركات عظيمة في الطاعة. الفائدة الثانية، يقول ابن القيم: التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له لما يرجو من حسن العاقبة. هذه آية تجعلك تفوض أمرك إلى الله، خلاص تفوض أمرك إلى الله لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. الثالثة قال: أنه لا يقترح على ربه، فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له. لما يحصل له شيء في حياته كما عرفنا، ما يقول: يا رب ليش أنا قدرت علي كذا وفلان عنده كذا وفلان كذا، لا، تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله، يحمد الله في السراء والضراء. فما يقترح على الله لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. الرابعة قال: إذا فوض إلى ربه بالعزيمة والصبر صرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. نعم، يعني الله سيختار لك الخير، ثق بالله. وحتى لو ما رأيت هذا الخير في الدنيا، ثق أنك ستراه يوم القيامة في الجنة. لكن الله يريد أن يدخر لك الخير في الجنة. كم من إنسان دعا ودعا ودعا أن يعافيه الله من مرضه وما تعافى حتى مات. الله تعالى يريد أن يرفع درجات في الجنة، فابتلاه وأطال البلاء في حقه وصبره ورضاه، ثم أخذ نفسه حتى يرفعه إلى أعلى درجات الجنان. هذا خير لك. وهكذا كم من إنسان سعى ليتزوج من فلانة ودخل الوسائط وحاول وحاول، ثم صرف عنها ما تيسر الزواج، وبعدين اكتشف والله أن فلانة ما تصلح له، فلانة سيئة الخلق أو عندها وما عندها، الله يستر علينا على بناتنا وبنات المسلمين. الله، هكذا كم من إنسان فصل من وظيفته ورأى أن الدنيا ضاقت عليه وانقطع رزقي وكذا، لكن الله صرفه من شر في هذه الوظيفة، ممكن تكون مكسب حرام، ثم يسر له الرزق الحلال، ما تدري. فالله يختار لك الأحسن. ثم يقول فائدة الخامسة: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات. يعني الذي يأخذ بهذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، خلاص يريح نفسه من التفكير، وليش حصل لي كذا، وليش ما حصل لي كذا، ولو كان كذا لكان كذا، لا خلاص، لا يفكر ولا يقدر ولا يدبر، لأن الله هو الذي يدبر. خلاص سلم أمرك إلى الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. يعني أنت مهما دبرت وخططت وفكرت، لن تخرج في النهاية عن قدر الله، لا مفر. إذن مع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر، وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. أنت مريح نفسك وفوت أمرك إلى الله وبعيد عن الهموم والأحزان، ثم ما يصلك بإذن الله إلا الخير من ربك. قال: وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه مع اختياره لنفسه. يعني هو مسكين أتعب نفسه وأحرق قلبه بالهموم والتفكير والتقدير، ثم لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، فماذا استفاد؟ قال في آخر كلامه: ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به. فيصير العبد بين عطف الله ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. الله أكبر. فما أجمل هذا الكلام، هذا فتح من الله على ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا فوائد نستفيدها من الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقول: هذه الآية قال تلطف من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين، وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل، لأنه يأمر فيطاع. يعني كان بالإمكان أن تكون كتب عليكم القتال خلاص يلزمكم أن تقاتلوا خلاص، لكن انظر إلى لطف الله تعالى بعباد كيف يخاطبهم، يقول وهو كره لكم. كان الله يقول أنا أعلم أنه كره أنكم تكرهونه. وهذه نستفيد فائدة. بعض المفسرين قال الإسلام يحسب حساب الفطرة، فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري. شوف كيف لطف الله تعالى بك، قل وهو كره لكم، نقول لا ما تكره أوامري، لا قل هذا موجود في فطرتكم وفي نفوسكم. قال فلا يحرم عليها المشاعر الفطرية، ولكن يعالج الأمر من جانب آخر. فإذا انظر، الإسلام دين فطرة، دين حكمة، يعالج الأمر بماذا؟ يقول طاهر بن معاشور قال لأنه يأمر فيطاع، ولكن في بيان الحكمة تخفيفا عن مشقة التكليف، وفيه تعويد المسلمين بتلقي الشريعة معللة مدللة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني شوف مثل ما عرفنا، كان بالإمكان أن الله يقول لنا قاتلوا كتب عليكم القتال وخلاص، لكن انظر إلى لطف الله تعالى، يراعي فطرنا ونفوسنا، ثم يعالج هذا الأمر الذي نكرهه ببيان الحكمة. والإنسان إذا عرف حكمة الأمر تهون عليه المشقة، لأنه يعرف أن فيه مصلحة وفائدة. وهذا في تعويد المسلم أنه يتفكر في الشريعة وفي الأوامر الشرعية ويفكر في حكمها. إذا انكشفت الحكمة ازداد إيمانا على إيمانه، وإن لم تنكشف له الحكمة سلم الأمر لله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. وقال أيضا الطاهر بن عاشور قال أشار إلى أن حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسد، ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته، إذ يكره الطبع شيئا وفيه نفعه وكذلك العكس، وذلك باعتبار العواقب والغايات. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الحكمة الإلهية في الأحكام الشرعية تقوم على مراعاة المصالح والمفاسد. شوف دين الإسلام دين حكمة وعقل، ينظر الإنسان هل هذا الشيء فيه خير ولا فيه شر، ما هو المصالح، ما هي المصالح والمفاسد فيه، فينظر كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم. تكرهوا شيئا تظنون فيه مفاسد، لكن المصالح كثيرة وخير لكم لأن مصالحه أكثر من مفاسده. وهذه المصالح والمفاسد قال بالنظر إلى العواقب والغايات، لأن الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر فائدة أيضا جميلة، قال شأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلها، فكانت الشرائع وحملتها من العلماء والحكماء تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب. يعني أكثر الناس الإخوة ينظرون إلى الحالة الحاضرة، ما يفكر في طيب هذا الأمر إذا حصل إيش تكون العاقبة، إيش تكون النتائج، إيش تكون المآلات في المستقبل، ما يفكر بهذه الأمور. لا أنا أريد هذا الأمر، أريد زوج فلانة، أريد هذه الوظيفة، وإذا منع من هذا خلاص يقول تحطمت حياتي، ضاع مستقبلي. لا، فكر في عواقب الأمور. أخي الدنيا الحمد لله واسعة، ليش تضيق واسعا، ما انتهت الدنيا، غيرها من النساء كثير وغيرها من الوظائف كثير والحمد لله. ففكر وسع تفكيرك وانظر دائما إلى العواقب الغايات. وهكذا يعني آية عظيمة، والآن تذكرت مثال يعني ما أستطيع أن أغادر الآية بدون ذكر، وهو صلح الحديبية. صلح الحديبية الصحابة كرهوا هذا الصلح، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين
والشروط ظاهرها ماذا؟ شر بالمسلمين، وقف الحرب 10 سنين، مع أن القوة مع المسلمين. الذي يسلم من أهل مكة يأتي المدينة يرجع إلى الكفار. طيب كيف يرجع الكفار؟ يسومون سوء العذاب، يعذبون فالصحابة رضي الله عنهم وخرجوا مشتاقين للعمرة، ومن بنود الصلح أنهم يعتمرون أن يعتمروا في العام المقبل. يعني كلها شروط تخالف، يعني في الظاهر تخالف الخير والحكمة والعقل. ليش نرضى بهذه الشروط؟ حتى جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ليش نرضى بالذل ونرضى بهذا الصلح؟ قال: إني رسول الله. الله أكبر، هذا وحي من الله. خلاص الله قال لي، خلاص الله يعلم وأنا لا أعلم. إني رسول الله وهو ناصري، انتهى الأمر. ومرتاح عمر ما اطمأن قلبه ذهب إلى أبي بكر وكرر عليه نفس الكلمات، وقال له أبو بكر نفس الجواب. وبعد أن انصرف الصحابة إلى المدينة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الطريق، لما طلعت الشمس نزلت سورة ماذا؟ الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولا زالت الغرابة عندهم، قالوا: يا رسول الله، فتح هو؟ يعني هذا صلح الحديبية فتح؟ وين الفتح؟ ما دخلنا مكة ولا فتحنا مكة ولا دخل الناس في الإسلام، وين الفتح؟ والله يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر، سبحان الله، شوف كيف الله يدبر الأمر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما الذي حصل؟ نعم، ما الخير الذي في صلح الحديبية؟ شوف الإخوة، صلح الحديبية كان سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة إلى مكة في سنة 6 للهجرة في صلح الحديبية ب1400 من الصحابة. بعد سنتين في السنة 8 نقضت قريش الصلح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بكم؟ 10,000 صحابي. أو من وين جو؟ من وين أتوا 10,000؟ كيف تضاعف العدد؟ يعني شوف كيف الذين دخلوا في الإسلام في هاتين السنتين أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة، 13 سنة في مكة ثم 6 سنوات في المدينة إلى صلح الحديبية. هذه كم سنة؟ 19 سنة. وهذه سنتين، الذين دخلوا في الإسلام في هاتين السنتين أكثر من الذين دخلوا في الإسلام في 19 سنة. ليش؟ لأن من بنود الصلح الأمان وعدم القتال. لما انتشر الأمان، وهذه من بركة الأمن، انتشر الأمن، ما أصبح هناك إرهاب فكري وضغط من قريش. كانت لها هيبة في الجزيرة، لأن من بنود الصلح من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، من أراد يدخل في حلف قريش دخل. خلاص أصبح الناس عندهم اختيار، حرية، يختارون أي عقيدة يريدون. ودين الإسلام دين فطرة وعقيدة واضحة. فاستغل المسلمون هذه الفترة في الدعوة إلى الله وإرسال السرايا، فما كلم أحد عن الإسلام إلا دخل في الإسلام، فانتشر الإسلام حقا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الفتح الحقيقي هو فتح القلوب قبل فتح البلاد والأراضي بانتشار الإسلام. فانظر كيف الله يدبر الأمر. الله أكبر. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله الإخوة، أي شيء يصيبك تفكر، قل: هذا خير، أكيد في حكمة، أكيد في مصلحة، الله يذكرني بشيء، فينكشف لك الأمر. الله أكبر. أنا كل ما أريد أكمل الآية يخطر في بالي شيء. الله يستعان. أنا أقول لكم هذا، ما عليه. مرة قديم، هذا قديم، خرجت من المسجد وكان عندي نيسان سني أبيض صغير، وعادة وقف السيارة في المسجد أو مواقف المسجد. فلما خرجت شفت السيارة مدعومة، قلت: كيف وين جات الدعم؟ من اللي دعمها في المسجد، في موقف المسجد؟ وضاق صدري، والله اللي ضاق صدري، ضيق صدري، ان قلت الحين يعني الامر سهل في اصلاح السياره، لكن تعال وشوف ودها الجراج وضيع الوقت في ما في وقت في طلب العلم. المهم ثم مشيت شوي قلت تعال، انا هذه مو بسيارتي اصلا، سيارتي موجوده في الخارج وما فيها دعم الحمد لله. قلت والله الحمد لله، فرحت فرحا عظيما، قلت الحمد لله هانت الحمد لله. طيب ثاني يوم وانا رايح المدرسه التدريس الدوام الصباح، واحد دعمني وانا نسيت الموقف اللي حصل بالامس. يا الله تاخرت عن الدوام واروح الشرطه وكذا وكذا. المهم وانا اتفكر اقول ما صابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، اكيد في شيء. اتفكر اقول وسبحان الله تذكرت، قلت تعال انا البارحه خرجت من المسجد شفت سياره مدعومه وظنيت انها سيارتي، وبعدين لما عرفت انها ليست بسيارتي فرحت. قلت هذا اللي حصل لك؟ يعني كيف انت تفرح بمصيبه اخيك المسلم؟ ولما عرفت انك ليست سيارتك فرحت، وهذه على الاقل يعني قول الله يعوض فلان او كذا، ما تفرح. فتقول قلت في نفسي بالفعل هذا انا استحقه تماما حتى الله يؤدبني، وما افرح بمصيبه اخي المسلم ينبهني. فقلت حقا عسى ان تكفروا شيئا وخير لكم، حقا تنبيه، وهذا الحادث خير لي حتى اتنبه. سبحان الله بالفعل. وهكذا الانسان في حياته كلها، والله عندما يتفكر فيما يحصل له في أمور كلها يعلم أن الخير كل الخير فيما اختاره الله لك، حتى وإن كان ظاهر شر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا إله إلا الله. يكفينا اليوم هذه قاعدة، لأن الآية اللي بعدها طويلة وأنا ما أريد أطيل على الأخوة، يعني خلينا نأخذ هذه أنا أستفيد منها صراحة، يعني نأخذ هذه الجدوى وشعلة من إيمان نأخذها في حياتنا. والله الإخوة لو الإنسان يعيش حياته فقط بهذه الآية يجعلها قاعدة في حياته يسير عليها في حياته، والله يسعد في حياته ويرتاح ويطمئن قلبه في كل أحواله، في حاله مع نفسه مع ما يصيب من مقادير وآلام ومصائب، في تعامله مع أهله، في تعامله مع الناس، وظيفته، في كل أموره. والله ظلمت في الوظيفة، ما رقوك في الوظيفة، ما زادوا معاشك في الوظيفة، قل والله عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، ممكن هذا المال يفتني، ممكن هذا المنصب يفتني، ما أدري، والله يعلم أنتم لا تعلمون. أسلم الأمر لله. وهكذا في كل أحوالك والله تجد الخير والبركة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي الإخوة، يعني أنا لو أسأل كل واحد منكم يعطيني موقف في حياته بيكون هذا في تفسير مضاعف للآية بالفعل، يعني كل واحد هكذا يعني يسأل نفسه ويفتش في حياته سيجد ما يزيده يقينا بهذه الآية بالفعل. الإنسان إذا تذكر هذه المواقف هذا ينفعه في قلبه. وأختم اسمحوا لي بهذا الموقف، واحد من يعني الإخوة من أصحابنا حصل له ظرف وكذا وسجن سنتين، يعني ما كانت جريمة مخلة بأخلاق وأداب، لكن قدر الله عليه سجن سنتين. يقول أول كم شهر يا شيخ والله قلبي سجن انفرادي وقلبي متقطع، ما تعرف ليل ولا نهار، وعندي حمام وسجادة ومصحف. يقول ما استطيع أقرأ قرآن ولا أفكر ولا مهموم ومغموم و... يقول تجاوزت هذه المرحلة الحمد لله الله هداني. قلت ليش يا فلان ما تقرأ القرآن وكذا؟ وبالفعل يقول خلال سنتين يقول حفظت القرآن كاملا. يقول خرج من السجن يقول وأنا أحمد الله أنه سجني هذه السنتين هذه. يقول أحمد الله، وكل ما مرت هذه الآية يقول وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم. يقول والله هذا أعظم خير لي في حياتي، والله لو كنت خارج السجن عمري كله ما فكرت أن أحفظ القرآن. هكذا الله أكبر. سبحانك اللهم بحمدك، ما ينتهي الحديث هذه الآية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.